بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والشكر له والثناء لوجهه، نحمده على ما أولى من النعم ودفع من النقم، ونشهد أن لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وطريقته دائما وأبدا. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الكلمة أرجو أن أتكلم معكم في بعض النقاط التي حول هذا الموضوع، وأعترف بأني لا أستطيع أن أوفيه حقه، أولا لتوسعه وكثرة فروعه وضيق الوقت عن أن يتسع لذلك، وثانيا لأن الإطالة قد تفوت بعض المقصود وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وثالثا لعدم الإحاطة واستحضار جميع فروع الكلام في هذا. أولا أهمية الوقت، ثانيا وجود الفراغ من كثير من الناس، ثالثا كيف يشغل ذلك الفراغ، رابعا انتقاد بعض الأعمال التي تشغل بها الأوقات، خامسا الدوافع التي تدفع إلى تلك الأعمال. فأما أهمية الوقت فالبحث فيه واسع، وأهميته معلومة عند كل إنسان، وذلك أن وقت الإنسان وعمره هو رأس المال، رأس مالك هو عمرك، أيامك ولياليك هي رأس المال، وإذا ضاع رأس المال ضاعت الأرباح. فإذا عرف الإنسان أن هذه الأيام هي رأس ماله حرص على أن يستغلها ويستفيد منها ولا تضيع، فإنه إذا كان كل يوم يضيع شيئا من رأس ماله الذي هو ماء المال، إذا كان معه مال يعني نقود أو نحوها، وأخذ يضيع بعضها ويذهب كل يوم جزءا منها، لم يأمن أن تتلاشى ويبقى صفر اليدين، ليس معه رأس مال. فكذلك الوقت الذي هو ساعات وأيام وليالي لا بد وأن يستغله ويحرص على الاستفادة منه ليكون بذلك رابحا في استغلال رأس المال. الإنسان إذا استغل رأس ماله وأخذ ينميه وأخذ يزعي وأخذ يتجر فيه بقي رأس المال وربح أرباحا يستفيد منها، وإذا جمد رأس ماله لم يأمن أن يذهب بين ساعة ويوم وشهر وسنة. فكذلك نقول إن رأس المال للإنسان هو أيامه ولياليه، فعليه أن يستغلها، واستغلالها باستعمالها في الشيء الذي ينفعه. ولقد احتج الله على عباده بأن مد لهم الأعمار، يقول الله تعالى مخاطبا لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني أما أعطيناكم أعمارا يكون فيها متسع لأن تتذكروا وتتعظوا. فماذا عملتم في هذه الأيام وفي هذه الأعمار؟ إذا لم تعملوا فيها فإنكم خاسرون. ولا يتسع المقام أن نستفيض في أهمية الوقت، ولكن نقول إن عليك أيها الإنسان أن تعلم أنك محاسب على كل وقت يمضي عليك، لقوله في الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فانظر كيف جعل سؤالين عن العمر: عمره في أي شيء أفناه، شبابه في أي شيء أبلاه، فخص الشباب وجعل العمر زائدا عليه. فلا بد أن يسألك في أي شيء استغللت هذه الأيام وفي أي شيء أضعتها، فإذا أضعتها فيما يضرك فإنك لا تجد جوابا، وإذا استغللتها في الشيء الذي ينفع فإنك ستربح وتجد الثمرة موفرة. ونكتفي بهذا في أهمية الوقت. نقول بعد ذلك في البحث الثاني، وهو كيف نستغل هذه الأوقات حتى نكون بذلك حافظين لها. نذكر بعض الأعمال التي يكون الإنسان بها رابحا إذا حفظ عمره فيها، أو نذكر حالات الناس قبل ذلك. أول شيء أن ترتب وقتك وتجعل لكل ساعة عملا حتى تعرف كيف تعمل في هذه الساعة وفي هذا اليوم. أنت محتاج إلى حرفة وصنعة تكتسب منها الرزق، فتجعل لها جزءا من وقتك، 5 ساعات مثلا أو 6 أو 10، في اكتساب الرزق الحلال. وأنت محتاج إلى أعمال تعملها لله كالصلوات ونحوها، وهذه أيضا تجعل لها جزءا من وقتك، أوقات الصلاة مثلا ومقابلها وما بعدها قد تجعل لها مثلا 2 ساعتين أو ما أشبهها من كل يوم. بعد ذلك أنت محتاج إلى مجالسة لأهلك ولزملائك وأصدقائك، فيكفيك أن تجعل لهم مثلا 1 أو 2 ساعة، ويبقى عندك 12 ساعة مثلا. هذه 12 ساعة إذا جعلت للنوم مثلا 6 ساعات، بقي عندك 6 أخرى في أي شيء تشغلها. ننصحك بأن تجعل لهذه 6 ما تربح به. فلا بد أن هناك أمور ذات أهمية إذا شغلت فيها بقية وقتك فإنك سوف تستفيد، وإذا أضعته فإنك ستندم. فأولا هناك مثلا زيارات للعلماء وللعباد تجعل لها وقتا إما أسبوعيا وإما يوميا ساعة أو ساعتين تستفيد منها في حياتك علما وعملا فهذا تربحه ويكتب في سجل حسناتك. هناك أيضا أصدقاء محبون إذا جالستهم تستفيد من مجالستهم خيرا وعلما وفقها وعملا فإذا جعلت لأصدقائك الصالحين وقتا تستفيد منه فإنك ستربح الربح الذي تجني فائدته. وهناك أيضا بعض من الأعمال التي تحتاج إليها فيما يقربك إلى الله سبحانه كدعوة إلى الله بأن تتجول وتدعو إلى الله بقولك أو بفعلك وتجعل لذلك أيضا جزءا من وقتك فبذلك تستفيد من هذا الوقت. وهناك أيضا أعمال خاصة أنت بحاجة إليها إذا استغللت فيها ساعة أو ساعتين يوميا استفدت منها فإذا فعلت ذلك قسمت يومك وليلتك ولم يذهب عليك جزء من الوقت إلا في طاعة فبذلك تحرص على حفظ الزمان دون أن يذهب منه شيء. إذا عرف الإنسان مثل هذا استطاع إن شاء الله أن يحفظ وقته ويستغله بالشيء الذي يستفاد منه. بعد ذلك نتطرق إلى موضوع ثالث وهو توجيه مختصرا لكيفية استغلال المجالس وذلك لأن عادة لكبار الأسنان ولصغار الأسنان أن يجعلوا لهم مجالس عند أحدهم أو في بيوتهم ويمضي الوقت وهم في تلك المجالس ويشغلونها فننصحهم كيف يقضون تلك المجالس حتى يكونون بذلك مستغلين لها فيما يفيدهم حتى أن كثيرا منهم إذا جلسوا يشكون أنهم ليس لهم حرفة وليس لهم عمل فيقعون في أشياء تضرهم ولا تنفعهم فنقول لهم لا بد أو سوف تجدون ما تشغلون به أوقات فراغكم. فأولا إذا جلستم مجلسا عاديا عند أحدكم سواء كنتم شبابا أو شيبا بأي شيء تشغلون هذا المجلس عندكم مثلا كتاب الله عز وجل إذا أخذ أحدكم المصحف وقرأ واستمع الباقون أليس ذلك من الحسنات؟ بلى يستفيد هو ويستفيد الحاضرون المستمعون وكذلك يبحثون في معاني هذه الآيات وفي مدلولاتها فيحفظون وقتهم ويتزودون حسنات ويتعلمون دينهم ويتعلمون ويتفقهون في كتاب ربهم ولا يضرهم أن يقضوا في ذلك ساعة أو ساعتين. عندهم كتب السنة إذا كان فيهم من يقرأ أو فيهم من يعرف أمره بأن يأخذ كتابا من كتب الحديث، سواء كتب الأحكام أو كتب الآداب أو كتب السير والتراجم أو كتب الحوادث والأخبار أو كتب العبر والمواعظ والإرشادات أو كتب الخطب والتعليمات، إذا قرأ عليهم يوما في هذا ويوما في هذا، قضى كل يوم مثلا في ساعتين أو ثلاث ساعات في مثل هذا، استفاد واستفادوا، حفظوا بذلك وقتهم وحفظوا بذلك أعمالهم وتفقهوا في دينهم وازدادوا عملا صالحا. لا شك أن هذا سهل وأنه من أهم المهمات، لأن كثيرا يبقون على جهلهم يبقون جهالا، ومع ذلك الموارد موجودة عندهم، مواردهم التي هي كتب العلم ميسرة سهلة في متناولهم، وليس فيهم جاهل، بل القراء والمتعلمون كثيرون يستطيعون أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون أو يتناومون القراءة ولا مشقة في ذلك، هذا مما يحفظ به الفراغ وتحصل به الفائدة ويتزود منه للدار الآخرة. وإذا ضجروا من ذلك أو ملوا فإنهم ولا بد سوف يخوضون فيما بينهم. ننصحكم إذا كنتم ولا بد فتخوضون وتتكلمون أن تقطعوا هذا الوقت وتتكلموا بشيء مما أنتم به مأمورون. فمثلا إذا تكلمتم في آيات الله الكونية ومخلوقاته وعظم هذه المخلوقات والتدبر فيها والتفكر فيها، كان في ذلك فائدة عظيمة تحفظون بها الوقت وتعتبرون، وتتركز العقيدة وتقوى في القلوب، تتفكرون في آيات الله التي أمرنا بأن نتفكر فيها ونتعقلها، والتي يذكرها الله عز وجل دائما ويذكر أو يعيب على الذين لا يعقلون ولا يتفكرون ولا يتدبرون. فعبارة المجالس بأن نقول نحن خلق الله عز وجل الذي خلقنا والذي مكن لنا هذه الأرض، نتعجب كيف خلق الإنسان وكيف تركيبه وكيف تركيب أعضائه وكيف تم خلقه من هذه الأعضاء الظاهرة والخفية، وذلك عجب العجب. وكذلك كيف دست هذه المخلوقات على هذه الأرض وجعل لكل نعمة جزءا من أرضي الرزق، وجعل منها ما يطير بجناحيه ومنها ما يدب على الأرض، وأنبت فيها هذا النبات المختلف بأنواعه، وجعله ينمو بهذا السقي وبهذا الماء ويزيد، وجعل فيه هذه الثمار وهذه الأوراق وهذه الأغصان ونحو ذلك. وكذلك كيف بسط الأرض وما فيها من الجبال والمهاد والأودية والأوتاد والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأتربة والبطحاء والمعادن التي في جوفها والمياه وما أشبه ذلك. لو أن الإنسان من حين خلق أخذ يتدبر في هذه المخلوقات لتعجب منها وأخذ يكررها، فازداد يقينا وحفظ بذلك وقته عن الضياع. وهكذا إذا تدبر في الأفلاك العلوية والأجرام والسماوات والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحب وما إلى ذلك، لا شك أنه يشغل بذلك وقته ويزداد بذلك يقينه ويعتبر أيما عبرة. إذا تكلموا وعمروا بذلك مجالسهم أو شكا ليستفيدوا منها، فيرجعوا بفائدة ويحفظوا بذلك أعمارهم. فهذا من جملة الفراغ الذي إذا شغل استفيد منه. وبلا شك أن هناك أيضا أشغال أو أعمال يمكن إذا أن الناس لا بد وأن يخوضوا فيها يباح لهم مثلا أن يسأل بعضهم بعضا عما وقع من الحوادث وعما وقع من الأخبار التي فيها المواعظ وعبر وتذكر سواء في القريب أو البعيد أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يبحثون عما يهمهم من أمر الأمة الإسلامية عما يهم أو يهم مجتمعهم بأن يبحثوا عما أمروا بأن يعملوا به أو أمروا بأن يغيروه أو أمروا بأن يعملوا به من الأعمال أو ما أشبه ذلك. سوف يجدون حوادثهم المجتمع تحتاج إلى علاج من الواحد ومن الجماعات ويهمهم أن يقوموا بعلاجها قبل أن تستنحل وأن تتمكن وما أشبه ذلك. إذا خاض المجتمع في مثل هذا أوشك أن ينتفعوا إن شاء الله. وبعد أن الممنع بمثل هذا نقول لا شك أن هناك أيضا موضع رابعا نحب أن نذكر أو أن نتطرق إليه حتى ننبه عن الخطر الذي وقع فيه الكثير من الناس، وهو إضاعة الكثير للأوقات في غير فائدة أو فيما هو مضرة، وزعمهم أنهم لا يجدون ما يشغلون فيه الوقت إلا فيها. أولا أن هناك أناس ليس لهم همة ولا علو رغبة، فيحسون بأنهم أهل غرض وأنهم بحاجة إلى التعلم أي بحاجة إلى التكلم فيتكلمون فيما لا يعنيهم. كذلك آخرون يحسون بأنهم قاصرون عن أن يتعلموا فلا يجدون شغلا إلا أن يتكلموا في شيء فيه مضرة وفيه ما لا فائدة فيه. ولعلنا أن نذكر بعض الأمثلة لينتبه إليها، تلك الأشياء التي أضاع بها الناس أوقاتهم. والحاضرون يشاهدونها ويعرفونها أكثر مما نعرف ويرون أكثر مما نرى، ولعلهم بذلك أن ينتبهوا إلى أنها مفسدة للأخلاق ومضيعة للوقت. يشاهد أن هناك منهم شباب ومنهم كهول ومنهم شيوخ وكبار أسنان قد طعنوا في السن وقد أدركهم الشيب، ومع ذلك لا يقضون وقتهم أو وقت فراغهم إلا في اللعب. ولا شك أن هذا اللعب مضيعة للوقت، فيعكفون على آلات اللهو واللعب طوال ليلهم أو طوال وقت فراغهم إذا كانوا في مقر عمل وليس عندهم شغل، فلا يجدون إلا لعبا بآلات يدوية يلعبون بها مجرد إرهاب للوقت، ويزعمون أنهم بذلك يتسلون وأنهم يرفعون أنفسهم، فتجدهم في قهقهة وفي ضحك وفي لهو وفي سهو وفي كلام لا فائدة فيه، يذهب عليهم وقت طويل وهم في أعلى. لا شك أن هذا مرجعة للوقت الثمين الذي هم مسؤولون عنه كما ذكرنا، وقد يتعللون بأنهم بذلك ينشغلون عن الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس. نقول صدقتم وكذبتم، ما الذي يحملكم على الغيبة والنميمة؟ ألستم تجدون ما تشغلون به الوقت غير هذا؟ لا فائدة لكم بهذا، بل عليكم به مضرة. أليس قد أضعتم هذا الوقت الثمين الذي أنتم مسؤولون عنه، ثم مع ذلك لهوتم هذا اللهو أو وقعتم فيه وهو داخل في اللهو وفي اللغو الذي عامه الله عليكم؟ كثيرا ما يعيب الله عز وجل على أهل اللهو واللعب. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولا شك أن هذا من لهو الحديث، كل شيء يلهو ينهي عما هو أفضل منه وخير منه، فإنه داخل في ذلك وإنه يصد عن سبيل الله. كذلك قد مدح الله الذين يعرضون عن اللغو، قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن اللغو الكلام الباطل والضحك والقهقهة واللعب الذي عاد الله به الحياة. هذه الحياة من أكبر عيبها أن أهلها اتخذوها لهوا ولعبا. ذكر الله عن أهل النار قوله تعالى: الذين اتخذوا آيات الله، الذين اتخذوا حياتهم لهوا ولعبا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوا ولعب. أليس هؤلاء من أهل اللهو ومن أهل اللغو الذين شغلوا وقتهم؟ ثم هذا اللعب داخل في إن كان على عوض، إن كان اللعب بهذه الأوراق أو بهذا الكرم أو نحو ذلك على عوض يأخذون به مالا، فلا شك أنه القمار الميسر الذي حرمه الله تعالى وقرنه بالخمر. فقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى آخر الآيات. تعافى عامهم أو ذكر من ما أنكره عليهم هذا الميسر. هذا داخل فيه إذا كان هذا اللعب على عوض، إذا فاز هذا قمر الآخر وأخذ منه نقوده بغير حق فتبقى فيبقى صفر اليدين. كذلك أيضا إن كان على غير عوض فهو داخل في لهو الحديث الذي ذمه الله عز وجل. وقد يدخل أيضا في اللهو الذي هو من الألعاب الباطلة التي ورد النهي عن اللعب بها في بعض الأحاديث: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يديه في لحم خنزير ودمه. فلا يدخل في النرد ما هو من هذه الألعاب الباطلة الملهية. وبكل حال فليس يستفيدون منه، بل يتضررون بإضاعة الأوقات الثمينة التي هم محاسبون ومسؤولون عنها. لا شك أن هذا إضاعة لهذه الأوقات وأنهم مسؤولون عنها. كذلك نقول من جملة الملاهي التي ينشغل بها ويشغل بها كثير من الناس مجالسهم أنهم يحسون بأنهم في وقت لا عمل لهم فيه وأنهم فارغون، فيخرجون إلى أماكن في خارج البلد أو في وسط البلد ويجتمعون فيما بينهم، واجتماعهم ليس على طاعة بل غالبا على معصية. ولعلكم تشاهدون كثيرا منهم على الطرق الطويلة، إذا سرتم على الطرق الطويلة وجدتموهم جماعات قد أوقفوا سياراتهم وقد اجتمعوا حلقا مع على أي شيء تلك الحلقة، هل اجتمعوا على ذكر وتدبر، هل اجتمعوا على قراءة وموعظة، هل اجتمعوا على تعلم وتعليم، هل اجتمعوا على تفكر وتدبر في الآيات والمخلوقات؟ لا، إنما اجتمعوا على كلام سيء وباطل، على أقل ما فيه أنه غيبة ونميمة وكلام في أعراض أناس غائبين أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذه غالب مجالس الناس، أنهم اتخذوا تلك المجالس التي يتفكهون بها بأعراض إخوتهم، فيقولون فلان حصل وفلان لم يحصل وفلان كذا وكذا، ويعيبونه ويذكرون المثالب والمعايب ويقدحون فيه ويتخذون عرضه تسلية وتحلية لمجالسهم ويقطعون به أوقاتهم، فيقعون في الغيبة التي ذمها الله تعالى ونهى عنها في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه أكل عرضه وانتهاك عرضه بمن يأكل لحمه وهو ميت. ولا شك أن ذلك غاية البشاعة، والأدلة على تحريم الغيبة كثيرة لا نستطيع أن نأتي بها، ولكن نحرض إخوتنا على أن يجلس على أن يجعلوا مجالسهم في شيء نافع من العلم والعمل، ويستفيدون منها ما ينفعهم، ويبتعدوا عن مجالسة أهل التفكه بالأعراض وأهل واتخاذ الأعراض تسلية وتحلية وقطعا للوقت وإذهابا للزمان كما يقولون. والأولى إذا كانوا فارغين أن يجعلوا وقتهم فيما ينفعهم، فإن لم كان ولا بد فليكن كلامهم في أناس حاضرين معهم: أنت يا فلان فيك وفيك، حتى ينبهوا على ما فيه من النقص رجاء أن ينفعوه ويشغلوا بذلك وقتهم ولا يضروا أحد من المسلمين الغائبين. كذلك هناك أناس يجلسون مجالس عادية، ولكن لا تخلو تلك المجالس من أشياء ضارة غير نافعة، فكثير منهم يعكفون على سماع الأغاني، وما أدراك ما هي. الغناء المحرم هو الذي يحصل فيه سماع أصوات بترنم وبترقيق مستملة على ما يثير الأشجان ويحرك الغرائز ويدفع النفوس الشريرة إلى مقارفة المعاصي ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما ذكر الله. سماع هذه الأغاني أويا للأسف قد أصبح فكاهة عند كثير، وأصبح شغلا شاغلا عند الخلق العظيم، بحيث أنهم يتخذونه سلوة ولذة ولا يجدون به بديلا، بل يرونه طاعة وقربة كما نبه أو كما أرشد إلى ذلك كثير من العلماء. والكلام على تحريم الغناء ليس هذا موضعه. نقول إن الذين يشغلون أوقاتهم بسماع تلك الأغاني قد أضعوا وقتهم، قد ذهب عليهم حسرة لا بد وأن يأسفوا على فقده ويحاسبوا عليه. أولا إضاعة الوقت الثمين، ثانيا تعرضهم للخطر الذي هو تعرضهم للخطر الذي هو ما تؤثر أو تسببه تلك الأصوات وتلك النغمات من المعاني الفاسدة أو من الآثار السيئة. لا شك أن سماع تلك الأصوات وتلك النغمات يوقع في النفوس محبة الشرور ويثقل عليها محبة الخيرات، فتجد العاكف على هذه الأغاني محبا للغرائز، محبا لإشباع غريزته منها وعاكفا عليها، ومحبا للتلذذ بها، ثم آثارها سيئة وهي أنه تنفعه إلى مقارفة المعاصي، إلى شرب الخمور التي تشتمل عليها، إلى فعل الزنا، إلى فعل أو مشاهدة الصور الخليعة أو ما أشبه ذلك. هذه من الآثار السيئة التي تحصل لها. نقول ننصح المسلم بأن يبتعد عن هذه الأشياء حتى يسلم على دينه وحتى يحفظ بذلك وقته. وهناك آخرون ابتلوا بالنظر إلى أشياء تفتنهم. نقول كما أن السماع قد يفتن فكذلك النظر قد يفتن. يقولون إنا نتسلى بالنظر لأي شيء ينظرون، ينشرون أمامهم أفلاما خليعة، ينشرون يعرضون في تلك الأجهزة الحديثة، فيتسلون طوال ليلهم إلى قريب السحر أو طوال نهارهم، يعني أوقاتهم والثمينة يضيعونها أمام تلك الأفلام. هذا لو لم يكن فيه إلا إضاعة الوقت، أليس ذلك خسران مبين؟ أليس ذلك مما يكون مسببا للحسرة والندم والأسف على إضاعة هذا الوقت؟ فإذا سلم إذا قدر مثلا أن وقته فارغ وأنه ليس عنده شغل شاغل كما يقول، وإنما عنده وقت زائدا صرفه بأنس في رؤية هذه الأفلام وهذه الصور التي هي صور خليعة، ماذا تكون النتيجة إذا رأى تلك الصور صور نساء متجملات ومتجردات؟ أو رأت المرأة مثلا صور رجال في غاية الجمال، ألا يكون ذلك دافعا للغرائز؟ ألا يكون ذلك مثيرا للشهوات؟ ألا يكون ذلك موقعا أو دافعا إلى الوقوع في الفواحش؟ لا شك أن ذلك من الأسباب هي كثرة المنكرات وكثرة الزنا وكثرة وقوع كثيرا في السماع أو في الرؤية مما يسبب حدوث هذه المنكرات التي نشاهدها. كم نسمع أن فلانة حملت من الزنا، وكم نسمع أن فلانة الشابة فجرت وحصل بها بسببها الفجور، وأن فلان وقع منه الزنا عدة مرار وما أشبه ذلك. هذا في الداخل، أما في الخارج فحدث ولا حرج. الذين يشاهدون هذه الصور وهذه الأفلام إذا شاهدوها ولم يتمكنوا من إشباع غرائزهم، كانت نتيجة ذلك أنهم يسافرون إلى البلاد التي توجد فيها تلك ذلك العهر وذلك الفساد، يسافرون حتى يشبعوا غرائزهم. يجدون بلادا فيها المسالح وفيها المفاسد وفيها المنكرات وفيها الفواحش وفيها التمكن من نيل الشهوات والأغراض المحرمة على ما يريدون، فيكون لنا. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ دفعتهم تلك سماع تلك الأصوات الفاتنة ورؤية تلك الصور الخليعة التي ما حملهم عليها كما يقولون، إلا أنهم يقطعون بذلك الوقت، يقولون وقت فراغنا نقطعه في هذا ونسلي أنفسنا، فتكون النتيجة أنهم بلا شك قد وقعوا في هذا المنكر من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون، أو قد لا يملكون أنفسهم. إذا تمكنت محبة الشهوة أو محبة تلك الصورة في نفوسهم لم يجدوا بدا من مقارفتها، ولم يستطيعوا قمع تلك الدوافع التي تؤزهم إلى الشر أزا. كذلك أيضا نقول إن كثيرا من الناس قد قضوا أوقاتهم، قضوها في لعب أو مشاهدة لعب بلا فائدة. لا شك أن أهل هذا الزمان ابتلوا بكثرة أنواع اللعب. اللعب الذي هو من جملة ما تعام به هذه الحياة واسمه لم يتغير، اسمه لعب. لا شك أن الانهماك في رؤيته أو في فعله أنه مضيعة للوقت، وأي مضيعة، وإن كان قد يكون في بعضه فائدة، يعني بعض الألعاب الرياضية يكون فيها تقوية مثلا ورياضة، إما رياضة للبدن أو تفتح للمعلومات أو نحو ذلك، ولكن الإكباب على رؤيتي ومشاهدة اللعب أو اللاعبين والإكثار من ذلك لا شك أنه من مضيعة الوقت. فننهى ونحذر إخوتنا بأن يكونوا على جانب من الإكثار من ذلك، وأن يحفظوا من ذلك أوقاتهم حتى يستفيدوا منها. معلوم أن الحياة هذه، أن هذه الدنيا التي هي هذه الحياة أنها مملوءة بما يشغل الوقت، إما بما فيه فائدة وإما بما لا فائدة فيه. فإذا انتبه الإنسان وتعلم الشيء الذي فيه فائدة وعرف كيف الفائدة فإنه يستفيد من ذلك، أما إذا لم يعلم ما فيه فائدة بل ركب انطمس عليه الأمر وجهل، فإنه ولا بد سيقع فيما فيه مضرة وسيندم عندما لا ينفعه الندم. وعلى كل حال، فإن مما نحث عليه شبابنا المسلمين أن يحرصوا على حفظ أوقاتهم وأن لا تزيغهم ولا تضلهم تلك الصوارف وتلك الفتن التي تمكنت من القلوب وافتتن بها الخلق الكثير. معلوم أن الإنسان في أول عمره وفي قوة شبابه لا بد أن يكون له دافع إلى شيء من اللهو ومن اللعب. هذا شيء نشاهده حتى ونحن في الصغار نشاهد أن من طبيعة الشاب محبة شيء من اللهو ومن المرح والفرح ونحو ذلك. لكن هذا غالبا يكون في سن الطهولة إلى قرب المراهقة. ولعل الحكمة في ذلك أن الله تعالى جعل في الطبائع الصغار محبة الحركة حتى تنمو بذلك أجسامهم. أنت تشاهد الطفل مثلا من سنتين إلى خمس سنين تشاهده دائم الحركة, لا يجلس جلوسا طويلا. لو قلت له مثلا اجلس جلوسا طويلا كنصف ساعة لما استطعت أن تحبسه. جعل الله في طبعه هذه الحركة, فكذلك في طبع الشباب. ولكن قد يوفق الله الشاب إلى أن تنصرف همته عن هذا اللهو وعن هذا اللعب وأن ينصرف إلى الطاعة وإلى الخير, وذلك من علامات إرادة الله به خيرا, وذلك أيضا من العجائب التي تخالف العادة المألوفة الكثيرة. ولأجل ذلك ورد في الحديث عجب ربك من الشاب ليست له صبوة, يعني ليس له ميل إلى اللهو وإلى اللعب. إذا رأيت الشاب المقبل على العلم والعمل, المقبل على الطاعة وعلى العبادة, المنحرف والمنصرف عن أهل الله إنه وعن الباطل وأهله الذي يرغب وفي الفائدة, فإنك تغمطه في هذا الزمان. أولا أنه خالف ما العادة عليه في كثير من الشباب. ثانيا أنه خالف الفطرة أو الغريزة التي تدفعه إلى هذا اللهو واللعب. ثالثا أنه قوي على نفسه مع قوة الدوافع, وذلك لأن الدوافع في هذه الأزمنة كثيرة وكثيرة. فملك نفسه لم تجتذبه تلك الدوافع. هناك دافع من الزملاء, هناك دافع من الكبار, هناك دافع من الصغار, هناك دافع من المغريات, هناك دافع من الملاهي, هناك دافع من الشهوات, ومع ذلك قوي على مقاومتها. إذا جاءه زملاءه الذين في سنه أو الذين هم يدرسون معه وقالوا هلم معنا فلنذهب إلى الملعب الفلاني, هلم معنا فلنذهب إلى طرف البلاد حتى نرفع عن أنفسنا وحتى نرى ونرى وحتى نذهب هذا الوقت, رفضهم وقال ما خلقنا للعب. كما روي ذلك عن زكريا عليه السلام أنه قال له الصبيان هلم فلنلعب, فقال يا شباب ما خلقنا للعب, يعني إنما خلقنا للعبادة وللعمل, لم نخلق للعب. فإذا قاله هذا الشاب فقدوته نبي من الأنبياء وهو زكريا الذي قال الله به وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كذلك أيضا إذا دفعه بعض زملائه وقالوا هلم فلنرفع عن أنفسنا في هذا المجلس, فلنقرأ في هذه المجلات التي فيها صور والتي فيها أخبار والتي فيها وفيها, ولنتفكر في هذه الصور وكيفية خلقها وكيفية تركيبها وما أشبه ذلك, رفضهم وقال هذا من الفتنة ونحن ونحن لا نحب أن نفتتن، لا نفتتن في ديانتنا ولا في عقولنا ولا في شهواتنا، لا نريد أن نقع في الفتنة ولا نقرب منها. لا أريدكم ولا أحب مجالستكم وأنتم عاكفون على هذه الصحف أو على هذه المجلات التي فيها كلام سيء أو فيها صور فاتنة أو مضلة أو ما أشبه ذلك. إذا طلب منه أهله مثلا أن يشتري لهم شيئا من الملاهي، آلات الملاهي، أشرطة أغاني، أفلام خليعة، صور فاتنة مثلا، رفض ذلك وقال لا أريد هذا، فإنه أولا محرم شرعا، فإن الله حرم أسباب الشر وأسباب الفساد ونص على تحريم هذه الأشياء التي هي الصور واقتناعها، وكذلك سماع الأغاني ونحوها. ثانيا أنها سبب وذريعة لما وراءها وهو الفساد والشر، فتجده لا يوافق على ذلك ولو كان مجتمعه وأهله عاكفين عليها. قد يوفق الله بعض الشباب الصالح، يكون أبوه وإخوته وأخواته كلهم ينظرون في هذه الآلات الفاتنة طوال ليلهم، ينظرون في هذه الأفلام، وطوال أوقاتهم يقعون في تلك الصحف الفاسدة، وطوال أوقاتهم يسمعون تلك الأشرطة الباجنة، أو يعكفون على سماع الأغاني من أي إذاعة وما أشبه ذلك. ولكن ذلك يحزن هو يسوعه، قذف الله في قلبه الهداية والتوفيق وألهمه رشده، يصد عن ذلك وأعرض، فحاف ويحاول أن يصد أهله وأن يخفف من شرهم وأن يتوب ويخرج آلات له من مجتمعهم، ويحاول أن يطهر إخوته وأن يقنعهم. فإذا لم يقتنعوا نجا بنفسه، حرص على أن ينجو بنفسه ولو أن ينفرد، وذلك لأن لا يفتتن، لأن من قارب الفتنة خشي عليه أن يفتتن في دينه وفي عقيدته. كذلك أيضا قد يكون له زملاء يدفعونه إلى شيء من المنكرات، يقولون له مثلا لماذا لا ترفه عن نفسك، أنت متزمت، أنت متعصب، أنت متشدد، أنت ظالم في دينك، أنت وأنت، لماذا لا تمشي معنا وتفعل كفعلنا. إذا نظرنا وإذا هم كلهم غالبهم قد وقعوا في كثير من المنكرات، فيعكفون ليلهم على مسكرات أو على مخدرات أو على شرب دخان مثلا، ويسهرون طوال ليلهم وينامون قرب وقت الصلاة ولا يستيقظون إلا في الضحى، وتفوتهم الصلوات الشريفة الفاضلة، وربما لا يصلون، وربما يصلون في الصلاة بعد خروج وقتها الذي يصلي منهم، ثم مع ذلك يريدون أن يفسدوك ويجعلوك في ضمنهم. ننصحك بأن تكون متعصبا لدينك، ولو قالوا إنك متعصب، ولو قالوا إنك متشدد، فلا تمل معهم، انج بنفسك أيها الشاب حتى تكون من الذين ينجيهم الله تعالى والذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا سمعت أن ثاني السبعة الذين يظلهم الله في ظله هو الشاب الذي نشا في طاعة الله، في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله ففاء خاليا ففاضت عيناه. فجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله، وما ذاك إلا أنه خالف ما تهواه نفسه أو خالف ما يدعوه إليه مجتمعه، سيما المجتمع الفاسد الذي يكثر فيه أهل الشر وأهل الفساد، وما أكثر الدعاة إلى الفساد في هذه الأزمنة، وما أكثر ما يعيبون به المتعبد الصالح إذا رأه مثلا يقصر ثيابه اتهم بأنه متعصب، إذا رأوا يستعمل السواك وهم يستعملون بدله سجائر الدخان والعياذ بالله، عاموه بأنه متطوع بأنه إذا رأوا يرتاد إلى المساجد تنقصه، ورأوا ذلك نقص فيه حتى يستهزئ بعضهم كما ينقل لنا، وإذا قال لهم صلوا قالوا أنت تصلي عنا أو أنت بالنيابة عنا أو صلي عنا ركعتين أو ما أشبه ذلك على وجه السخرية والعياذ بالله. نقول إن الشاب الذي يفتح الله على قلبه في هذه الأزمنة مع كثرة المغريات لا شك أنه إذا حفظ نفسه وحفظ شهوته فهو ممن خالف الهوى وممن ربط الله تعالى على قلبه. ولا شك أن هناك مغريات كثيرة للكبار والصغار إذا صبر الإنسان على مقاومتها فهو ممن خالف هواه. هذه المغريات هي إما شهوات وإما شبهات، فكلها بلا شك مما يكون إما فاتنا في الدين وإما مذهبا في الوقت ومضيعا للاستفادة منه. ولا شك أنها مع كثرتها قد يعجز الإنسان عن مقاومتها، ولكن تحتاج إليه في المقاومة إلى أمور لا بد أن نشير إليها باختصار نختم بها. كيف يكون الإنسان قويا على مقاومة هذه الفتن التي أشرنا إليها؟ يعني الدعاة من الزملاء ونحوهم، والذين يدعو إلى اللهو، هذا يدعو إلى زنا، هذا يدعو إلى حنا، هذا يدعو إلى مسكر، هذا يدعو إلى غنى وما أشبه ذلك. وكذلك المغريات المتيسرة، الأفلام والصحف والإذاعات الفاتنة وما أشبهها، وكذلك توفر الشهوات، توفر هذه الشهوات التي في متناول الأيدي، المسكرات مثلا والدخان والمخدرات وما أشبهها، وهكذا أيضا تيسر الأسباب التي تقرب البعيد، السائرات والطائرات والمكالمات والهاتفية وما أشبهها التي يتيسر لصاحب الغرض السيء أن يتصل بمن يريده ولو كان بعيدا. لا شك أن هذه من المغريات والدوافع إلى الفساد، فتحتاج إلى ما يقاومها. أولا نوصي من يريد المحافظة على نفسه بأن يعلم بالضرر التي في هذه المعاصي، إذا علم الضرر فيه فإنه يتجنبه، والضرر الذي فيها ضرر على الأخلاق وضرر على الأعمال. لا شك أن الضرر على الأخلاق هو الشهرة السيئة، فإن الإنسان إذا اشتهر بأنه فاسد الخلق، بأنه يتعاطى مسكرات أو يفعل الزنا أو الخنا أو اللواط أو مقدماته أو يأذن لامرأته بالتبرج أو ما أشبه ذلك، أنه ينتشر له بين أصدقائه وبين قبيلته سمعة سيئة، الإنسان يحافظ على السمعة الحسنة ويبعد نفسه عن التهم. الإسلام ويبعد نفسه عن السمعة السيئة ويحب أن ينتشر له ذكر جميل بالثناء عليه وبمدحه وبعبادته وبغيرته وحماسته وما أشبه ذلك. ثانيا خوفه من العذاب إذا عرف أن الله تعالى قد يعذب على اقتراف هذه المعاصي ولو كان لها دوافع ولو كان لها دعاة، عرف أنه يعذب عليها في الدنيا كما عذب كثيرا من الأمم على ذلك كما قص الله علينا في كتابه، ويعذب عليها في الدنيا أيضا بطمس المعرفة وبالموت القلوب والعياذ بالله وبإذهاب الحماسة والغيرة من القلوب وما أشبه ذلك زيادة على العذاب في الآخرة الذي هو أشد وأبقى. ألا يكون ذلك نابعا له على أن يتمسك بالحق ويبتعد عن الباطل وأسباب الباطل؟ كذلك عليه أن يعرف أن الله حرمها، وأن الأدلة على تحريمها معروفة مشهورة، فإذا قنع بأنها حرام فكر وقال كيف أقدم على أمر قد حرمه ربي؟ أليس الله تعالى هو الذي يملكنا وهو الذي حرمها؟ إذا فعلتها ألست عاصيا لله؟ أليس من عصى الله متوعدا بالعذاب كما في قوله ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها؟ إذا عرف أن مآل المعصية هذه مآلها إلى العذاب الشديد فإنه بلا شك يتوب وينزع ويستغفر الله عز وجل ولا يقدم على هذه الملاهي ولو دفعته نفسه إلى استعمالها، فبذلك يقوى على مقاومتها. ونوصيه أيضا بتعاهد إيمانه، تقوية الإيمان الذي هو الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر، يقوي أسباب الإيمان في قلبه، فإن قوة الإيمان يدفع إلى الأعمال الصالحة ويحجز ويحمي عن المحرمات وعن الأعمال السيئة التي منها